بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا الحديث. قال الإمام مسلم بن الحجاج قبل ذلك الباب: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، أتى بنسبته كلها، بقي أن يقال مصري. قال: أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب مصري أيضا. قال: أخبرني يونس، يونس عن ابن شهاب، من هو؟ ليري. يونس عن ابن شهاب، من يونس؟ عندك قال ابن عبيد، ها، ابن يزيد الأيلي، نعم، ابن عبيد يروي عن ابن سيرين، يروي عن الحسن، يروي فيما مر بنا أمس، يعني كذلك أيضا إبراهيم، يروي عن إبراهيم التيمي، هو أرفع من هذا. المهم يروي عن أولئك. أما يونس، إذا رأيت يونس عن ابن شهاب فهو الأيلي، عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله أبو بكر الزهري. قال: حدثني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، عائشة خالته وأسماء أمه، أسماء بنت أبي بكر الصديق أمه، وعائشة بنت أبي بكر الصديق خالته، أخت أمه من أبيها، أم شقيقة من أبيها. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، لم يتزوج بكرا غيرها. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نزل القرآن ببراءتها والدفاع عنها وبيان صيانتها. أفقه نساء الصحابة مطلقا، سواء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، إنما تضاهيها في الفضل خديجة من حيث السابقية، وهذه أفضل من حيث العلم. ولهذا صارت عائشة رضي الله عنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر نساء رواية للحديث، فهي من المكثرات في الحديث، مكثرات في الحديث، وليس واحدة من النساء أكثر منها حديثا. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. من يعني بها؟ عائشة. أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. والوحي له عدة معاني، منها الإشارة السريعة والإلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. النحل أنبياء، وهذا وأوحى ربك إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، نعم إلهام، نحو ذلك أيضا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أشار ألهمها الله ذلك، ألهمها الله أنه رادها إليه، رادها إليها. قال من الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصادقة في النوم، يقال الصادقة ويقال الخالصة الصائبة بمعنى واحد. وبقدر صدق الإنسان تصدق رؤياه، على قدر صدقه وصلاحه. ومن سيجيب على هذا السؤال؟ عندك؟ لو قال أنا البارحة رأيت كيت وكيت من الرؤى، يصبح يخبر، يصور له كلاما ثم يخبر الناس أنه رآه في النوم، ما حكم هذا؟ من أكبر الكبائر. أحسنت، ما الدليل؟ الجواب صحيح وبقي دليله. ما شاء الله، كثير إخواننا عند ذاك الولد. نعم هذا حديث ابن عباس، نعم، من تحلم بحلم لم يره وليس بفاعل. ما اسمك أنت؟ فكانوا، قال فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي واضحة كما هي. ومعنى ذلك أنها تأتي على ضوء الرؤية مباشرة بدون ما يحتاج إلى تأويل. فالتي مثل فلق الصبح تأتي على ظاهر الرؤية، مثلا يرى كذا فتأتي كما رأى. قال النووي إنما يقال هذا في الشيء الواضح البين الذي ما يحتاج إلى تأويل وتعبير، وهي التي يقول فيها المؤبرون هي على ظاهرها، رؤية على ظاهرها واضحة. ثم حبب إليه الخلاء، أن يكون في موطن خالي، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد ذات الليالي أو أولات العدد. هذه كلمة مدرجة، قوله وهو التعبد مدرجة، قيل ابن شهاب وقيل من فوقه، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح، وقيل التعبد وقيل التحنث، وهنا قال يتحنث فيه، والتحنث هو التعبد. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يأتي بمعنى الذنب ويأتي بمعنى التعبد، قال يحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزوج لمثلها. ثم قال قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وهذا ليس إباء وإنما نافية، أي لا أحسن القراءة، ما أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ منه الجهد، أشق عليه ذلك. ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. وهذا مفاده عن الذي لا يحسن كيف يقرأ، ففاقد الشيء لا يعطيه، وإنما الذي يقرأ هو القارئ. ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. قالوا وهذا يدل على أن العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى اجتهاد، فإن جبريل غطى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى صبر على المعلم. وبدايات العلوم قد تكون فيها شيء من الصعوبة على البادئ، وكل ما مارس العلم سهل عليه أكثر وارتاح له أكثر وأقبل عليه أكثر لمحبته له وحصول الفائدة. قال والحكمة من الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه، وكأنه يشير إلى أن الذي يطلب العلم لا يلتفت إلى غيره، وأيضا كأنه يشير إلى أنه لا ينبغي أن يشغل قلبه بغير العلم. مبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له، فلو أن واحدا مثلا في الحلقة ينعس وقت الدرس ليس حاضر القلب، تسأله ما عنده إجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه مزيد التنبه لما سيقوله له. كالتعليم للأمة، قال ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه، إضافة إلى الفوائد التي مضى قد ذكروها أيضا من قوله فغطني حتى بلغ مني الجهد، أنه العلم يكون يعني بشيء من الاجتهاد فيه، وكذلك بذل المهجة وتسليط الضوء عليه بعقله وجهده. قال ثم قال ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. والتثليث غالبا يأتي في كثير من الأمور، سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم تكلم ثلاثة، ومنها هذا الموضع. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا هذه التي نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات خمس آيات من أول سورة اقرأ، واستفيد منها على أن الإنسان خلق لا يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما العلم بالتعلم. واستفيد توكل طالب العلم، وأنه لا يطلب العلم ويرى أنه لا بد أن يحصل كيت وكيت وكيت من الأشياء التي يشترطها على الله، ولكن يتوكل على الله ويجد. اقرأ وربك الأكرم. وعبر بالأكرم في هذا الموضع من باب أنك إن أنت اجتهدت فاجتهدت مثلا فالله كريم، كريم وأكرم، وفي سياق الكرم ما يدل على أنه سيعطيك، ما يدل على أنك ستحصل على شيء إذا أنت أعطيت العلم قسطا. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، والبوادر معنى ترجف تضطرب، وأصله شدة الحركة، والبوادر هي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، بين المنكب والعنق عند الخوف تضطرب. حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، وفي لفظ دثروني، وصبوا علي ماء باردا، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي غطوني بالثياب ولفوني فيها، والروع هو الفزع، ذهب عنه الفزع. فجاء عند هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها فآنسته، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي، يعني يسأل كلها مالي، وأخبرها الخبر، يعني هذه من أوائل المناصرين، خديجة رضي الله عنها لها فضل السابقية، لها فضل السابقية في النصرة في الإسلام. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ويا سبحان الله، ما الذي جعلها تقسم بالله قسما أن الله لن يخزيها؟ لأنها عرفت منه مكارم الأخلاق التي ذكرتها، ومن فطنتها تستدل بهذه المكارم، مكارم الأخلاق، على أن من اتصف بهذه أن الله يكرمه. وهذه غريزة في قلوب عباده، حتى عند السابقين واللاحقين، أن أصحاب مكارم الأخلاق وأصحاب الشيم والقيم وما كان من ذلك، أن سنة الله فيهم معلومة في إكرامهم. والله لا يخزيك الله أبدا. وقوله خشيت على نفسي، قيل أحسن ما قدر به أني خشيت الموت، خشيت المرض. منهم من يقول خشيت ذهاب عقلي، وعدة تأويلات ذكرها الحافظ، لكن هذا أقرب، وهنا كلام النووي نقرأه. قال قوله، قال عياذ رحمه الله: ليس هو بمعنى الشك فيما آتاه الله تعالى، ولكنه ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه، أو يكون هذا الأول ما رأى التباشير في النوم اليقظة، وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه، فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم. فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه، ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد مثل هذا من حيث البعث. هذا كلام القاضي في شرح مسلم. وذكر أيضا في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام مبسوط، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف، لأنه لا خلاف في تصريح الحديث أن هذا كان بعد غط الملك إياه بقرأ بسم ربك الذي خلق. كلامه هنا مختصر جدا، وما ذكره الحافظ الفتح أوسع. وأن كلمة خشيت على نفسي، ما معنى خشيت الجنون، خشيت المرض، خشيت الموت، خشيت كذا؟ قالوا فسروها بالمرض، يعني لشدة التعب، الموت غطني حتى بلغ مني الجهد، حتى خشيت أن تزهق تخرج نفسي. نعم، على هذا المعاني. قالت له خديجة: كلا، أو كذلك يحصل لي مرض أو يحصل لي كذا أتعاب تفوت علي طاعته. ولهذا أقسمت على ما سمعته منهم: والله إنك لتصل الرحم. وأصحاب صلة الرحم هم ذو الصلاح ومكارم الأخلاق. وتصدق الحديث، وهذا من المحامد في سائر الأزمان. وتحمل الكل، والكل هو الضعيف الذي كل على مولاه، معنى أنه يعجز عن حمل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك ممن هو كل من الكلال والإعياء. وتكسب المعدوم، المعدم جاء المعدم وجاء وتكسب المعدوم، وقد اختلفوا في ضبطها، قيل تكسب المعدوم وتعطي، وقيل وتكسب المعدم، فكلها صحيحة، أي المعدم الذي ما عنده شيء تعطيه أنت وتكسبه مالا، وهو معدم فقير ليس له شيء. وتقري الضيف، يعني تضيف الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه عدة مكارم: صلة رحم، صدق حديث، حملان الضعيف، أرملة، مسكين، يتيم، هذا معنى الكل. إكساب المعدوم معنى أنه يعطي العطاء الجزيل، ربما صار المعدم غنيا بسبب عطاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فيصير كاسبا ومكتسبا مالا، وكان يعطي غنما بين جبلين، فيأتي الرجل يعني يريد الدنيا فيذهب، والإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وتقري الضيف، ضيف، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في من لا يضيف، أي الذي ما يكرم ما يقري الضيف ما يضيف قليل الخير، لا خير في من لا يضيف. وتعين على نوائب الحق، وهذا من الإجمال بعد التفصيل، فإن صلة الرحم من الإعانة على نوائب الحق، صلة الرحم حق وهو إعانة للرحم، وصدق الحديث أيضا من نوائب الحق، وحمل الضعيف وهو الكل من الإعانة على نوائب الحق، وهكذا إكساب المعدوم وقراء الضيف. فأجملت، فصلت ثم أجملت، والتفصيل بعد الإجمال أو الإجمال بعد التفصيل دليل البلاغة بكلام منسجم دليل البلاغة. واستعملت فيها كلمة كلا، قال هي هنا كلمة نفي إبعاد، وهذا أحد معانيها، وقد تأتي بمعنى حقا مثل كلا إن الإنسان لا يطغى، أي حقا إن الإنسان لا يطغى، وبمعنى ألا التي للتنبيه استفتح بها الكلام، وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام، وجمع الإمام أبو بكر بن أنباري أقسامها في مواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء. وأما قولها لا يخزيك هو بضم الياء والخاء المعجمة، يعني يضبطها، وإلا هذا كلمة معروفة. وبعد هذه المؤانسة والترويح رضي الله عنه، وبعد هذه المؤانسة أخذته، انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، هم يقولون يعني كأنه أعلى، ما هو مباشر، ابن عم أعلى. وكان كان امرأة تنصر في الجاهلية، هذا ورقة بن نوفل تنصر في الجاهلية، ولكن بقي على دين إبراهيم. وهكذا أيضا انظر كلامه الآتي ما أجمله: ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك أنصرك نزرا مأزرا. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمعي باعتبار كبره في السن، وهنا قال ابن عمها، ابن عم خديجة لكن لكبره في السن، وقالوا أنه ابن عم، ابن عم أعلى وليس مباشرا، وإلا لما كان لكلامها أي عم، مناسبة. اسمع من ابن أخيك، قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ وكلمة يا ابن أخي كلمة تجري على ألسنة العرب. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني جبريل صاحب سر الخير، واتفقوا على أن المقصود به هنا أنه جبريل عليه السلام، أي هذا الذي كان ينزل بالوحي عليهم. يا ليتني فيها جذعا، وأنا صغير السن يعني شابا قويا جلدا، أبالغ في نصرتك. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. ويا سبحان الله كيف دونت له هذه النية الطيبة، أنه نوى الخير وقصده وتمناه، ومات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نفعه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك، وفي لفظ يومك، ينعم يومك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لله دره، ما نستطيع نقرأ عليه شرحه، شرحه يعني متسع، نكتفي بقراءة متنه والتعليق عليه في حينه إن شاء الله، ثم إلى درسنا الآتي.